الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وصحوته من بريته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد مرت معنا مقدمة هذه الرسالة الوليدة في ألفاظها الكبيرة في معانيها، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الاعتقاد الذي في هذه الرسالة هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فهذا الاعتقاد كما ذكر هو اعتقاد الفرقة الناجية، يعني التي ستنجو من النار لوعد الله جل وعلا لها بذلك يوم القيامة، وهي ناجية في الدنيا من الانحراف ومن الفرقة والاختلاف، وهم الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا في الدنيا باللسان أو بالسنان أو بهما معا، وهي الطائفة المنصورة يوم القيامة على جميع المخالفين لها، كما قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وبين أن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة كما قال، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فإذا هذا الاعتقاد الذي سيأتي في هذه الرسالة مفصلا هو اعتقاد الفرقة الناجية، وهو اعتقاد الطائفة المنصورة، وقد مر بك معنى كونها فرقة ناجية ومعنى كونها طائفة منصورة. أما هذا اللفظ وهذا الوصف الثالث الذي تميز به هؤلاء، وهو أنهم أهل السنة والجماعة. ومعنى أهل السنة والجماعة أنهم أصحاب السنة الذين لزموها في اعتقادهم ولزموها في أقوالهم وأعمالهم، يعني في الجملة، و تركوا غير ما دلت عليه السنة. والسنة هي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المنتخبون الخيرة ومن سار على نهجهم. والسنة عند أهل الأصول هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فهذا يطلق عليه السنة. والمراد هنا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأعمال والتقريرات، فهذا ينسب إليه بهذا الاعتبار أهل السنة، ويقال هم أهل السنة، يعني هم أهل اتباع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اتباع أفعاله عليه الصلاة والسلام، وأهل اتباع تقريراته. وأهل السنة، هذا اللفظ يطلق باعتبارين: فتارة يطلق ويراد به من خالف الرافضة وفرق الرافضة، من خالف الشيعة والرافضة وما تفرع من ذلك، هذا إطلاق. فيدخل في هذا الإطلاق، يدخل فيه أهل الأثر أهل الحديث، ويدخل فيه الأشاعرة، ويدخل فيه الماتريدية، ويدخل فيه كل من خالف الرافضة. فيدخل في أهل السنة الذين عندهم نوع احتجاج بالحديث، فيخرج الرافضة والشيعة والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك. هذا باعتبار المقابلة، باعتبار مقابلة هذا اللفظ بأهل التشيع، فيقال السنة والشيعة، وأهل السنة وأهل التشيع، فيدخل في هذا اللفظ أهل السنة من وصفت لك. ثم يطلق باعتبار آخر، وهو أنهم كما ذكرت لك في التعريف الأول أنهم أهل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأفعال والتقريرات، الذين لا يقدمون شيئا من العقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في الأخبار أو في الأحكام أو في السلوك والأخلاق. وهذا هو الذي يعنى به هذه الطائفة، وهم طائفة أهل الأثر، طائفة أهل السنة والجماعة، طائفة أهل الحديث الذين تميزوا بهذا الاعتقاد، الذين هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. فتلخص إذن أن هذا اللفظ وهو أهل السنة دون لفظ الجماعة، دون أن تعطف الجماعة عليها، يطلق بأحد هذين الاعتبارين. قد يطلق ويراد به ما عدا الرافضة، وقد يطلق وهو الأصل ويراد به من لازم السنة على ما وصفت له. وأما قوله والجماعة، فإن هذا اللفظ استعمله طائفة من أئمة السنة المتقدمين من طبقة مشايخ أحمد وطبقة الإمام أحمد ومن بعدهم. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ الجماعة، فمنها أنه ذكر أن الفرقة الناجية في حديث الاستراق المشهور، حيث قال بعد ما ساق الاستراق قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي لفظ آخر قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية أخرى زاد لفظ اليوم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا اللفظ لفظ الجماعة قد جاء الحث بالتمسك به، بالتمسك بالجماعة ولزوم الجماعة في أحاديث كثيرة، والآيات التي فيها النهي عن التفرق فيها الأمر بلزوم الجماعة بالمفهوم. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والنصوص في ذكر الجماعة كثيرة، وفي الحث عليها والحض على لزومها وتحذير من مخالفة الجماعة. وقد اختلف أهل العلم من المتقدمين، اختلفوا في معنى الجماعة وفي تفسير الجماعة، ففسرها طائفة بأن الجماعة هي السواد الأعظم، وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود الهذلي الصحابي المعروف رضي الله عنه، وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنهما، ساق ذلك عنهما جمع منهم اللالتائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. قال إن الجماعة هي السواد الأعظم، وقد جاء في بعض الأحاديث وفي إسنادها من لا يحتج به أنه قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم، فأخذوا أن الجماعة هي السواد الأعظم، ويعنون بالسواد الأعظم السواد الأعظم في وقتهما، وذلك أنه في وقت ابن مسعود في أواخره بدأ ظهور الذين ينقمون على عثمان من الخوارج ومن شابههم، وحثوا على لزوم السواد الأعظم، وهو سواد عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفسر طائفة الجماعة، هذا هو التفسير الثاني، لأن الجماعة هم جماعة أهل العلم السنة والأثر والحديث، سواء كانوا من أهل الحديث تعلما وتعليما، أو كانوا من أهل الفقه تعلما أو تعليما، أو كانوا من أهل اللغة تعلما وتعليما. فأهل الجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث والأثر، هؤلاء هم الجماعة. هذا القول هو مجموع أقوال عدد من الأئمة، حيث قالوا إن الجماعة وإن الفرقة النادية هم أهل الحديث، كما ذكر ذلك الإمام أحمد بقوله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وذكر ذلك أيضا عبد الله بن مبارك ويزيد بن هارون وجماعة من أهل العلم. وقال آخرون هم أهل العلم كما رواه كما ذكره البخاري. محصل هذا القول أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر. ساق تلك الأقوال الخطيب البغدادي في كتابه شرح أصحاب الحديث بأسانيدها إلى من قالها، وهذا هو الذي اشتهر عند العلماء، بل عد إجماعا أن المعنية بالجماعة وبالفرقة النازية أنهم هم أهل الحديث والأثر، يعني في زمن الإمام أحمد وما قاربه، لأنهم هم الذين نفوا عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وهم الذين نصروا السنة ونصروا العقيدة الحقة وبينوها وردوا على من خالفها وأعلوا عليه النكير من كل جهة. القول الثالث أن الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول منسوب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز الأموي رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. وهذا القول دليله واضح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض ألفاظ حديث الافتراق هي الجماعة، وقال في ألفاظ أخر ما وافق ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومعنى ذلك أن الجماعة هي الصحابة. القول الرابع وهو قول نذكره لكنه لا دليل عليه،